الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وتفسير هذا أن ابن آدم في الدنيا لا بد له من أهل يعاشرهم ومال يعيش به، فهذان صاحبان يفارقانه ويفارقهما، فالسعيد من اتخذ من ذلك ما يعينه على ذكر الله تعالى وينفعه في الآخرة، فيأخذ من المال ما يبلغ به إلى الآخرة، ويتخذ زوجة صالحة تعينه على إيمانه. فأما من اتخذ أهلاً ومالاً يشغلونه عن الله تعالى فهو خاسر، كما قال تعالى عن الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارق، وعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فإذا مات ابن آدم وانتقل من هذه الدار لم ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعاء أهله له واستغفارهم وما ثبت عنه من الشرع وبما قدمه من ماله بين يديه. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأما الصاحب الأول الأهل فأهله لا ينفعه منهم بعد موته إلا من استغفر له ودعا له، وقد لا يفعل، قد لا يدعو له، وقد لا يستغفر له، وقد يكون الأجنبي عنه أنفع للميت من أهله، كما قال بعض الصالحين: أهلك يقتسمون ميراثك، وأما هذا الأجنبي عنك فقد تفرد بحزنك يدعو لك، وأنت بين أطباق الثرى، فمن الأهل من هو عدو، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وأما الصاحب الثاني وهو المال فيرجع عن صاحبه أولا ولا يدخل معه في قبره، ورجوعه كناية عن عدم مصاحبته له في قبره ودخوله معه. روى مسلم من حديث مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وروى البخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. إذن الإجابة لم تكن في محلها، فعدلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى استقامت: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. هذه دعوة. وأما حقيقة الأمر فمالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت، وأنت تؤخر، أنت لا تحب أن تقدم مالك ولا أن تنفقه، وإنما تحب أن تستبقيه، والذي تستبقيه ليس بمالك، هو مال وارثك، فهو أحب إليك من مالك لو عقلت. فلا ينتفع العبد من ماله إلا بما قدمه لنفسه وأنفقه في سبيل الله جل وعلا. فأما ما أكله ولبسه فإنه لا له ولا عليه إلا أن يكون فيه نية صالحة. وقيل: بل يثاب عليه مطلقاً. وقال بعض الملوك لأبي حازم الزاهد: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لتعظيمك الدنيا جعلت مالك بين عينيك، فأنت تكره فراقه، لو قدمته لآخرتك لأحببت اللحوق به. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يعجبه شيء من ماله إلا قدمه لله، حتى كان يوما راكبا على ناقة فأعجبته، فنزل عنها في الحال وقلدها وجعلها في سبيل الله جل وعلا. القليل الثالث العمل، الذي يدخل مع صاحبه في قبره فيكون معه في قبره، ويكون معه إذا بعث، ويكون معه في مواقف القيامة وعلى الصراط وعند الميزان، وبه تقسم المنازل في الجنة والنار. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال بعض السلف في تفسير هذه الآية: أي يمهدون لأنفسهم في القبر. العمل الصالح يكون مهادا لصاحبه في القبر، حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد، بل كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو شر. فالعاقل من عمر بيته الذي تطول إقامته فيه، ولو عمره بخراب بيته الذي يرتحل عنه قريبا، فإنه لا يكون مغبونا ولا مظلوما، بل يكون رابحا. العاقل هو الذي يعمر بيته الذي تطول إقامته فيه، ولو عمره بخراب بيته الذي يرتحل عنه قريبا، فإنه لا يكون مغبونا بل يكون رابحا. قال بعض السلف: آمل للدنيا على قدر مكثك وبقائك فيها، وعمل للآخرة على قدر مكثك وبقائك فيها. قال الحسن: تبع رجل من المسلمين جنازة أخيه، فلما دلي في قبره قال الرجل: ما أرى يتبعك من الدنيا إلا ثلاثة أثواب، يعني كفنة، أما والله لقد تركت بيتي كثير المتاع، أما والله إن أقالني الله حتى أرجع، يعني إلى بيته، لأقدمنه بين يدي. قال: فرجع فقدمه والله بين يدي، وكانوا يرون أنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، وعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فهذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وعلى جمل نافعة كريمة من هذا الملك الكريم جبريل عليه السلام، ينبغي أن نقف عندها وقفة تأمل وتدبر. عش ما شئت مهما طال عمرك في هذه الحياة، فإن الموت نهاية كل حي ومصيره، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، كما قال كعب بن زهير رضي الله عنه: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وقال آخر: الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الموت ما الدار. أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه، أي صكه موسى أي ضربه، والمفهوم من الحديث أنه ضربه على عينه فأخرجه. فرجع ملك الموت إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له، قل لموسى يضع يده على متن ثور، أي على ظهره، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب؟ يقول موسى: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، أي هناك، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكتيب الأحمر. عش ما شئت فإنك ميت. لابد أن يعلم المؤمن أن الموت قد يأتيه بغتة وهو في غفلة عنه، وينبغي أن يكون على استعداد للقاء ربه ولا يغتر بالحياة الدنيا. من كان يرجو لقاء ربه فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأحبب من أحببت فإنك مفارقه. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه وأن يستعد لفراق الأحبة، حتى إذا وقع يكون المؤمن قد تأهب لذلك فيخف وقعه عليه. على المؤمن أن يهتم للرفيق الذي لا يفارقه في الدنيا والآخرة وعمله الصالح. يقول: أحبب من أحببت فإنك مفارقه. وأعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. يقول: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وعز المؤمن استغناؤه عن الناس، استغناؤه عن الناس، استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوص السواك ما يتفتت من السواك عند التسوق. فالمراد التقنع بالقليل والاكتفاء بالكفاف، حتى لو اكتفى المرء بأكل فتات السواك، لو فرض أنه يسد رمقه ويكسر جوعه. فالحديث فيه الأمر بالاستغناء عن الناس ولو بأحقر حقير وبأقل قليل. عزه استغناؤه عن الناس، استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك. الطمع فقر واليأس غنى، إنه من ييأس عما في أيدي الناس استغنى عنه. كان محمد بن واسع رحمه الله يبل الخبز اليابس في الماء ويأكل، فهذا طعامه وهذا إدامه، يبل الخبز اليابس في الماء ويأكل، ويقول: من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد. ملك، من يحتاج وماذا يحتاج؟ كسرة يابسة تبلب الماء لكي تكسر الجوع، لكي تسد الجوع، ثم ليس لأحد عنده منة مهما كان، فهذا ملك لا يخضع لأحد ولا يذل لأحد إلا لله جل وعلا. فنسأل الله أن يرزقنا القناعة، وأن يفهمنا ديننا، وأن يرزقنا الإخلاص والعفاف، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.